وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه السابع الذي هو تنبيه جديد من تنبيهات الاستصحاء. يشترط في صحة جريان الاستصحاء وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة من حيث الموضوع والمحمول، المحمول مقصود الحكم، من حيث الموضوع والحكم. والوجه في ذلك، قلنا لماذا يشترط وحدة القضيتين من حيث الموضوع ومن حيث الحكم؟ قلنا النقض ما يصدق إلا بذلك، والرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، والنقض إنما يصدق إذا فرض وجود وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وقلنا ما نحتاج إلى البرهان الذي ذكر الشيخ الأعظم الذي عقلي أو فلسفي أو إلى آخره، هذا بيناه فيما سبق. مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله، ثم إنه بعد اتضاح عدم جريان الاستصحاب في مورد الشك في بقاء الموضوع أو في وحدة الموضوع، قل في وحدة الموضوع، في مورد عدم بقاء الموضوع، لا تقول الشك، مو الشك، في مورد عدم بقاء الموضوع، عدم وحدة الموضوع، عدم وحدة الموضوع، يتضح الحال ما إذا فرض الشك في وحدة الموضوع لا الجزم بعدم الوحدة. احنا فيما سبق كنا نقول لو كنا جازمين بعدم الوحدة استصحاب لا يجري، لماذا؟ لأنه لا يصدق نقض. الآن نفترض لو كنا شاكين في وحدة الموضوع، وهذا كثير ما يصير عندنا بعض مرات، نشك أن الموضوع هنا واحد أو متعدد، مثل العنب وطاهر بعدما بقي فترة وصار حامض وصار إلى آخره، راح نشك أنه مثلا باقي على الحلية أو لا. هنا قد واحد يقول نستصحب بقاء الحلية، ولكن في مقام التعليق نقول قد يقال هنا الموضوع قد تغير، سابقا كان يقال للشيء يقال له ماذا؟ يقال له عنب، والآن ورما مضت عليه فترة وصار فيه شيء من الحموضة وشكينا هل هو باقي على الحلية أو لا، فالاستصحاب لا يجري. ليش؟ لأن نشك في وحدة الموضوع، أول كان عنب الآن نشك في كونه يصدق عليه عنب، ويكفي الشك في عدم جريان الاستصحاب، إذ المورد يصير من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نشك هذا إذا الموضوع واحد بعده، إذا الموضوع واحد بعده يصدق عنه فيلزم نحكم بالحلية باقية، وإلا يلزم نقبل يقين بالشك. بس هذا إذا جزمنا هذا بعده عنه، أما إذا شككنا في أنه عنب بعده أو لا، فلا يمكن تطبيق عموم لا تنقض اليقين بالشك، بل هو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لاحتمال أن هذا من باب نقض اليقين لليقين وليس بمن بالشك، إنما يصير بالشك إذا فرض أنه بعد يصدق عليه عنب. فإذا منعكم بالحلية يلزم نقض اليقين بالشك، أما إذا فرضنا على أنه تغير الموضوع فلا يصدق حينئذ نقض اليقين بالشك. شرط صحة التمسك بعموم نقض اليقين بالشك وحدة الموضوع، وإلا لا يصدق. هذا لحد الآن صار واضح. ويترتب على هذا، يعني على اشتراط الجزم بوحدة الموضوع، على اشتراط الجزم بوحدة الموضوع في صحة التمسك بعموم لا تنقض اليقين بالشك، يتضح من خلال هذا عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في الشبهة المفهومية، عدم صحة التمسك بالاستصحاب في موارد الشبهة الموضوعية المفهومية. كما لو فرض أن شخصا كان عالما يشمله حينئذ عموم أكرم العالم أو عموم وجوب تقليده أو 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 أو، ثم بعد ذلك شككنا في زوال اجتهاده، يصير هالشيء؟ نستجير بالله. إنسان أحيانا إذا تقدم به السن ربما هكذا، فشككنا أنه الآن هو مجتهد أو لا، مفهوم المجتهد شامل له أو لا، يشمله إذا بهذا. ففي مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة لا يمكن التمسك، لا يمكن التمسك لوجوب مثلا إكرامه، لأن هو قال أكرم كل عالم، هذا نشك على أنه هل يجب إكرامه الآن أو لا، بعد فرض أنه أصابه شيء شيء من النسيان وشككنا في صدق سعة العالم ومفهوم العالم وشموله له، وبالتالي لا يمكن التمسك بالعموم لإثبات وجوب إكرامه، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو المصداقية. هسه شتري باثنينات هو لا يجوز. ورب قائل يقول فلنتمسك بالبديل وهو الاستصحاب، فإنه قبلا كنا نشير إليه ونقول هذا يجب إكرامه، والآن نشك في وجوب إكرامه، فنقول يثبت وجوب إكرامه بالاستصحاب. إذن إذا تعذر علينا التمسك بالعموم لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو المصداقية، وهو لا يجوز على كلا التقديرين سواء كانت شبهة مفهومية أو مصداقية، فلنتمسك بالاستصحاب، هذا كان أولا يجب إكرامه الآن نشك فيجب إكرامه الآن، فيقوم الاستصحاب مقام التمسك بالعموم. إن قال قائل هكذا ما هو الجواب؟ نقول شرط التمسك، صحة التمسك بالاستصحاب، وحدة الموضوع وبقاء الموضوع، والموضوع ليس هو بل هو، والموضوع لوجوب الإكرام، ليس هو بل هو، بعد افتهمت شريد أقوله، ليس هو ذات هذا، ذات زيد ابن فلان، لا 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 لا، مو هذا لا، هذا ليس هو الموضوع، وإنما الموضوع هو عنوان العالم أو عنوان المجتهد، وهذا العنوان نشك في بقائه. فإذن على هذا الأساس لا يمكن التمسك لإثبات وجوب إكرامه أو تقليده بالاستصحاب، فإن شرط التمسك بالاستصحاب بقاء الموضوع، وهنا الموضوع لا نحرز بقاءه، إذ الموضوع ليس هو الذات، ذات هذا الإنسان، وإنما الموضوع هو ذلك العنوان، وذلك العنوان نشك في صدقه، فبالتالي نشك في صدق الناقض، فلا يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب يجري في موارد النقض، لا تنقض اليقين بالشك. وهنا إذا لم نحكم بوجوب إكرامه نشك في كون ذلك نقضا لليقين السابق. جيد، هذا إن شاء الله صار واضحا. ثم إنه يوجد في هذا المجال تمرين قد أشير إليه في الكتب الأصولية، لا بأس بالالتفات إليه ولعله يستفاد منه، وحاصله لو فرض أنه كان عندنا فلز مذاب، أحد الفلزات مذاب، فضة صايغ هو وفضة ومذاب، مو جامدة، مو مثل هاي الذي احنا الآن قاعد نلبس الفضة، لا 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 لا، هو مذوب. وفرض أنه جرحت يده، منه الصايغ، فأصاب الذرة من الدم أصابت ذرة من الدم هذه الفضة المذابة، فتنجست بأجمعها، لأن المضاف هذا مو مضاف، أكثر من المضاف، هذا يتنجس بأجمعه بالشيء القليل من النجاسة. وبعد ذلك فرض أن الصائغ صاغه خاتما، هذا الخاتم، هذا الخاتم مفروض من فضة مذابة متنجسة، في مثل هذه الحالة نغسل السطح الظاهر تحت الحنفية ويظهر بعد، يظهر هو إذا ماكو عين بمجرد الماء عليه يظهر، حين هذا الماء به مشكلة بعد يظهر، ولبسناه بحمد الله عز وجل، وبعد فترة احتملنا حصول احتكاك للسطح الظاهري علما للفضة هذه، بمعنى أنه برز، برز إيش برز؟ وظهر الباطن، صار ظاهرا. في مثل هذه الحالة هل نحكم بالنجاسة أو بالأحرى يجري استصحاب، يجري استصحاب بقاء ماذا؟ الطهارة السابقة، وقد فرضنا أنه حصل احتكاك وشككنا في ظهور السطح الباطن. فإذن على هذا الأساس هل يكفينا، هل يمكن حينئذ نقول يجب أن يغسل، يجب أن يغسل هذا السطح من جديد حينئذ، هل الاستصحاب في مثل هذه الحالة هل يمكن الاستصحاب أو لا؟ قد يقال بعدم جريان الاستصحاب. والوجه في ذلك إن هذا السطح الموجود الآن إن كان من الظاهر فهو قد طهر جسمه، طهر سابقا هو طاهر، وإن كان هو من الباطن فهو نجس جسما، متنجس جسما. إذن الأمر يدور بين يقينين ولا يوجد شك في البين. نشير إلى هذا الخاتم، نقول هذا السطح الذي نحن نراه إن كان هو الظاهر الذي طهرناه سابقا فهو متيقن الطهارة، وإن كان هو الباطن فهو متيقن النجاسة، وبالتالي لا يجري استصحاب الطهارة. لا يجري، احنا طبيعي سوى خلنا غسل من جديد وتنتهي المشكلة، لا، احنا قضية علمية، اذا لا نريد ان نغسل ونكتفي بمن بالاستصحاب، كلامنا هنا. فحينئذ الأمر يدور بين يقينين، بل بين اليقين بكونه نجس إن كان هو الظاهر هذا بعد باقي، واليقين بكونه طاهر إن كان هو الظاهر، واليقين بكونه هو النجس إن فرض زال الظاهر وبرز الباطن. فالأمر يدور بين يقينين، وبالتالي يتعذر جريان الاستصحاب من هذه الناحية. هكذا قد يشكل على هذا الاستصحاب. والأنسب أن يفصل هذا التفصيل في هذا المجال، وذلك بأن يقال تارة نفترض أن الخاتم كانت فضته بأجمعها متنجسة وطهرنا الظاهرة وشككنا في زوال الظاهر، مرة هكذا، ومرة يفترض على أنه الباطن كان نجسا من البداية، والظاهر كان طاهرا من البداية، كلاهما من البداية، أحدهما متنجس وهو الباطن، والثاني وهو الظاهر طاهر. نفصل بين هذين الموردين، أكرر، الأولى أن يفصل هذا التفصيل. تارة يفترض أنه هو بنفسه كل ماع وطهر ثم غسل الظاهر، وطهر الظاهر ثم شك في زوال الظاهر، مرة هكذا، أو مرة يفترض لا، كان عندنا فضة متنجسة مذابة متنجسة وفضة طاهرة، هذه الفضة المتنجسة جعلناها باطن للخاتم، الجزء الباطني، بعد أن صار صلبا وضعنا الفضة الطاهرة كسطح ظاهري المن لهذه الفضة المتنجسة الباطنة. إذن نفصل بين هذين الموردين. في الحالة الأولى الذي فرض على أن الخاتم كان متنجسا ثم غسلنا السطح الظاهري، المناسب أن ماذا نحكم؟ غسلنا السطح الظاهري وشككنا في زوال السطح الظاهري، في مثل هذه الحالة يمكن أن نشير إلى الخاتم ونقول هذا الخاتم كان متنجسا، والآن نشك في بقاء تلك النجاسة، فيجري استصحاب تلك النجاسة. ولماذا نشك في بقاء النجاسة؟ لاحتمال زوال السطح الظاهري. فالخاتم نشير إليه نقول كان متنجسا، والآن نشك في زوال تنجسه فنستصحب بقاء تنجسه. هذا في الحالة الأولى، إذا فرض على أنه الجميع كان متنجسا وغسلنا الظاهر وشككنا زوال وهذا بخلافه في الحالة الثانية. في الحالة الثانية يعني إذا فرضنا الباطن هو كان متنجس ثم صار صلبا، الظاهر هم فضة، جسم من الفضة مذاب كل طاهر، جعلناه سطحا ظاهريا، فالجزء الباطني متنجس بأجمعه، والسطح الثاني سطحان مليمتر مثلا هو الباطن كله متنجس، فضة متنجس ومليمتر ظاهري كل طاهر، وشككنا آنذاك في ظهور الباطن وعدمه، وبالتالي نجاسة هذا السطح. في مثل هذه الحالة لا يجري استصحاب. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لأنه لا يمكن أن نشير إلى الخاتم ونقول هذا كان طاهرا والآن نشك، إذ المفروض كما كان طاهرا كان متنجسا أيضا، قسم الباطن متنجس والقسم الظاهري كان طاهر، فالاستصحاب إذن قابل للجريان بلحاظ الاثنين كلا السطحين معا، فلا يجري شيء منهما للتعارض، وتصل النوبة آنذاك إلى أصل آخر، أعني أصل الطهارة، ونحكم بالطهارة لا للاستصحاب بل لإصالة الطهارة. نسأل الله العافية وأسألكم الدعاء.